قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. إني إذا قضيت، يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. قوله تعالى: إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، اعلم أن قضاء الله نوعان: قضاء شرعي وقضاء كوني. فالقضاء الشرعي قد يرد. من يرده؟ الكفار، يرده الكفار ولا يقبلونه. والقضاء الكوني لا يرد، قضاء الكوني لا يرد ولا بد أن ينفذ. وكلا القضاءين قضاء بالحق، وقد جمعهما قوله تعالى: والله يقضي بالحق. يقضي بالحق. مثال القضاء الشرعي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا القضاء يا جماعة الشرعي، لأنه لو كان كونيا لكان كل الناس لا يعبدون إلا الله، لكنه قضاء شرعي. وقوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هذا قضاء كون، لأن الله لا يقضي شرعا بالفساد، لكنه يقضي به كونا وإن كان يكرهه سبحانه وتعالى، فإن الله لا يحب الفساد ولا المفسدين. وعلى هذا فقوله تعالى هنا في الحديث القدسي: إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، المراد الكون، ما أحد يستطيع أن يرده مهما كان من الكفر والفسوق والفجور، فإنه لا يستطيع أن يرد قضاء الله. ولهذا تجدون قضاء الله نافذا على أكبر الناس عتوا واستكبارا. نفذ على فرعون وأغرق في الماء الذي كان يفتخر به، ونفذ على طواغيت بني آدم فأهلكهم الله ودمرهم: إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وفي هذا من تمام سلطان الله عز وجل وكمال ربوبيته ما هو ظاهر، لأنه ما من ملك سوى الله عز وجل إلا يمكن أن يرد ما قضى به، إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لكمال سلطانه وتمام ربوبيته سبحانه وتعالى. واعلم أن قضاء الله كمشيئته مقرون بالحكمة، فهو لا يقضي قضاء إلا والحكمة تقتضيه، كما لا يشاء شيئا إلا والحكمة تقتضيه. وتدبر قول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يتبين لك أنه لا يشاء شيئا إلا عن علم وحكمة سبحانه وتعالى، ليس لمجرد المشيئة، خلافا لمن أنكر حكمة الله من الجهمية وغيره، وقال إن الله لا حكمة له وإنما يفعل الأشياء لمجرد مشيئة، فجعلوا على زعمهم، جعلوا المخلوقين أكمل تصرف من الله، لأن كل عاقل يا أحمد وش اللي قبله؟ لا اللي أنكروا، وقلنا أن قولهم يستلزم يستلزم أن من المخلوقين من هو أكمل تصرف من الله عز وجل، لأن كل عاقل من المخلوقين ما يتصرف إلا بحكمة، ولهذا الذي يتصرف بسبب ما لا يصنع به يحشر عليه، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فنحن نقول إن الله جل وعلا لا يفعل شيئا ولا يحكم بشيء إلا لحكمة، ولكن هل يلزم من الحكمة أن نحيط بها علما؟ لا، لأننا أقصر من أن نحيط علما بكل حكم الله عز وجل. صحيح أن بعض الأشياء نعرف حكمتها، نعرف حكمتها، ولكن كثيرا من الأشياء لا نعرفها، تعجز العقول عن إدراكها. قال إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. نعم، كل أن نحيط بها لا، ما نحيط بكل الحكم، لكن نعرفها ومنها ما لا نعرفه إطلاقا. ولا ما نحيط أن نحيط بكل الحكم؟ صحيح،
يعني
إذا فاضح ندرك إن هذا إن هذا إن هذا الحكمة منه، ولكن ليس معنى ذلك أن ما أدركه من أن ما أدركناه من الحكمة فهو كل الحكم. قد يكون هناك حكم أخرى ما ندري عنها أيضا، لكن حنا حسب ما يبدو لنا من بعض الأشياء. وقوله إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، المقصود من هذه الجملة قبل أن يبين الله عز وجل ما قال النبي، المقصود من ذلك هو بيان أن من الأشياء التي سألها الرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يعطاه. أجلس النبي عليه الصلاة والسلام شيئا ولا يعطى إياه، لماذا؟ لأن الله قضى بعلمه وحكمته كذا، ولا يمكن أن يرد ما قضاه الله عز وجل. فهذا هو الفائدة من تقديم هذه الجملة، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. نعم،
هل يؤخذ من هذا المتعال لا يرد القضاء؟
لا، ما يخلونه، قد يكون الدعاء سببا للقضاء، يعني قد يتوقف القضاء على دعائك. بل إن كل القضاء أو أكثر القضاء له أسباب، دخول الجنة ما يمكن إلا بسبب، يترتب دخول الجنة ويتوقف على العمل الصالح، فلا بد من عمل صالح. كذلك حصول المطلوب قد يكون الله عز وجل منعه حتى تسأل، لكن من الأشياء ما لا تقتضي الحكمة وجوده، فحينئذ يجاز الداعي بما هو أكمل، ولا يؤخر له ويدخر عند الله عز وجل، ولا يصرف عنه من السوء ما هو أعظم. هنا
مرض
أو
هذا
يدعو
الله
أين؟
هذا
يؤخر إذا ما ربما إذا لم يجب، إذا كان الدعاء كامة فيه شروط القبول ولا شفي، فإن نجزم بأنه ادخر له. قال وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة. فيها نسختان، الصحيح ألا أهلكهم بسنة بعامة، هذه واحدة. وثانيا وألا أسلط عليهم عدوا من أنفسهم من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون قيد. هذه الإجابة قيدت حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فإذا وقع ذلك منهم فقد يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. فكان إجابة الرسول إجابة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الجملة الأولى بدون استثناء، وفي الجملة الثانية باستثناء حتى يكون بعضهم. وهذا هو الحكمة من تقديم الجملة الأولى، وهي إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، فصارت إجابة الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام في الجملة الثانية مقيدة. هذه من نعمة الله عز وجل أن هذه الأمة لن تهلك بسنة بعامة أبدا. كل من يدين بدين الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لن يهلك، وإن هلك قوم في جهة لسنة فإنه لا يهلك الآخرون. أما الجملة الثانية فيقول إنه لا يسلط عليهم عدو من ذو أنفسهم إلا إذا صار بعضهم يقتل بعضا ويسقي بعضهم بعضا، وهذا وقع كما أجاب الله عز وجل. فالأمة الإسلامية حين كانت أمة واحدة عونا على الحق ضد عونا في الحق ضد الباطل، كانوا أمة مهيبة ما أحد يجرؤ على أن يتسلط عليها. ولما تفرقت وصار بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا سلط عليهم عدو من أنفسهم من سوى أنفسهم. وأعظم من سلط فيما أعلم التتار، فإن التتار سلطوا على المسلمين تسليطا لا نظير له. ماذا صنعوا؟ قتلوا الخليفة، ويقال إنهم قتلوا في بغداد وحدها في يوم واحد أكثر من 500 عالم، وهذا سلم عظيم في الإسلام. والكتب الإسلامية وضعوها في دجلة والعياذ بالله وجعلوها جسرا يطؤونه بأقدامه ويفسدها الماء لأنها تفسد المداد الذي ينحر. وكانوا يأتون إلى الحوامل والعياذ بالله ويبقرون بطنها ويخرجون أولادها يتحركون أمامها فيقتلونها وهي حية تشاهد ثم تموت. وكان الواحد منهم يقول ابن العثير في النهاية يقول إني كنت مضى علي حين وأنا أقدم رجلا وأخر أخرى، هل أذكر هذا التاريخ الأسود المظلم؟ وما قال أسود المظلم لكن أنا أقول هذا المفجع العظيم أو لا أذكره، ثم بدالي أن أذكره حفظا للتاريخ فذكره. لكن كان يقول إن المسلمين أصيبوا بذل عظيم حتى إن الواحد من التتر يدخل الزقاق السكة الضيقة الصغيرة ويقول لأهل البيوت اخرجوا، ثم يقول ضعوا حجرا، ثم يقول لواحد اجعل رأسك على هذا الحجر ويقول لأخيه اضربه بالحجر ويرد رأسه بين الحجرين. وذاك الرجل يتفرج التتري، وهذا أمر عظيم من الله عز وجل تسليط، لأنهم كانوا يقتلوا بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وفي هذا دليل على تحريم القتال بين المسلمين وإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وأنه يجب أن يكون أمة واحدة حتى تبقى هيبتهم بين الناس وتخشاهم الأمم. طيب إذن ما هو الشاهد في هذا الحديث بالترجمة؟ إيه وش وجه الشاهد؟ ورأى البرقان في صحيح وزاد وإننا أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما يخاف على الأمة إلا الأئمة المضلين. الأئمة جمع إمام، والإمام قد يكون إماما في الخير وقد يكون إماما في الشر. قال الله تعالى عن آل فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وقال تعالى في أئمة الخير: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفي هذا الحديث من النوع الأول والثاني. الأول: الأئمة المضلين الذين يوقعون الناس في الضلال. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم: إن هذا أعظم ما يخاف على الأمة، أن يوجد أئمة مضلون. وهذا الذي أضل الناس، الأئمة المضلون والعياذ بالله، يكون رجلا إماما فيتبع كرؤساء الجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن كانوا أئمة لكنهم يضلون الناس والعياذ بالله. فحصل تفرق الأمة بسبب هؤلاء الأئمة، أئمة الشر والفساد، نسأل الله العافية. وقوله عليه الصلاة والسلام: الأئمة المضلين، يراد به أئمة الذين يقودون الناس بالشر، والأئمة الذين يقودون الناس بالقهر والسلطان، ويشمل الحكام الفاسدين.